السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه، فنتدارس في أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، فمن يذكر لنا بعض الأسباب في ذلك؟ بسم الله، تفضل. أي التعالم، أي يزعم العلم وتشيخ الصحفية، أي الذين حفظوا القرآن من المصحف وليس على يد الشيوخ المتقنين المجازين. أي نعم، من يذكر سبب ثاني؟ تفضل. تصدر الحدث، الأكابر كأنهم ألغوهم، والحدث أي الصغار تصدرهم. من يفضل؟ الاغترار بأقوال العلماء بعضهم في بعض، الكباش إذا نطحوا في بعضهم. ما الذي أدخلك أنت بين الكباش؟ فلا تغتر بقول العلماء بعضهم في بعض، فإن كلام الأقران يطوى ولا يروى. نعم. ثانية مولاي، أحسنت، جهل المنتقدين بأقدار من ينتقدوهم. طيب، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى صفحة 47، صفحة 47 من كتاب توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، وما زالت الدراسة موصولة في أسباب التطاول على العلماء، في أسباب التطاول على العلماء، ونحن في الصفحة 47 في السبب السابع. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب السابع، التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم.
يعني لا ينبغي لنا كمسلمين أهل كتاب وصحيح سنة بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أن نتأثر بالديمقراطية أو بالديكتاتورية أو بالليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية أو ما يسمونه الحياة المدنية، فضلا على الفرق المنحرفة كالشيعة والقدرية والمعتزلة والجهمية والجبرية وما كان على شاكلة ذلك. فنحن أهل عقيدة ومنهج، هذه العقيدة ننطلق من خلال الكتاب وصحيح السنة في مسافة الأمة منها، والمنهج ننطلق فيه من خلال الوحيين المباركين بفهم الصحابة الكرام. فلا ينبغي التأثر بالغربيين ولا بنعراتهم، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. فإذا أردت أن تقدم على قول تزن القول قبل أن تتفوه به، هل هو موافق للكتاب وصحيح السنة فمثلا في الأمة أم لا؟ فإن كان موافق فنعم، ثم إن كان موافق فنعم. فالأمر الثاني، هل هو دليل صحيح؟ ممكن يكون الكلام موافق لكن ليس دليلا صحيح، وإن كان دليلا صحيحا هل هو في مناطق؟ فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحبة في الله. نعم.
ويتضح هذا في سلوك بعض الشباب الذين يبتلون بالإقامة في ديار الغرب، فيشربون منهم بعض القيم، وبخاصة سلوكهم إزاء أكابرهم وعلمائهم بحجة حرية الرأي والتعبير، واعتزازا بما يدينون به من الفوضوية التي يسمونها الديمقراطية.
دون أن الديمقراطية يا أحبابي هي حكم الشعب نفسه بنفسه، حكم الشعب نفسه بإيه؟ لكن نحن عندنا الدنيا تحكم بالدين، الدنيا تحكم بإيه؟ بالدين. فلسان الحال قبل القال يردد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن يا عمار؟ لله رب العالمين، لا شريك له، لذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا هو الذي يردد بلسان الحال قبل القال. ثم أنت تنطلق دائما في قولك وعملك من قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت تنطلق من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا ما تنطلق به في عقيدتك في منهجك في قولك في حركتك في سكنتك. أين فالديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه وتنفيذ رأي الأغلبية واحترام رأي الفرد، هذه ليست من منهجنا. نعم.
بحجة حرية الرأي والتعبير واعتزازا بما يدينون به من الفوضوية التي يسمونها الديمقراطية دون أن يتفطن هؤلاء الشباب إلى الفروق بين القيم الإسلامية وبين القيم الغربية.
ما عكس الديمقراطية يا محمد المدام؟ عكس الديمقراطية الدكتاتورية. إيه؟ وكل منهما مرفوض. وكل منهما إيه؟ مرفوض. أي نعم. تفضل.
فمن مظاهر الديمقراطية تحكيم رجل الشارع في قضايا الأمة المصيرية في حين أن الإسلام يجعل الحكم في ذلك إلى يجعل الحكم في ذلك إلى أولي الأمر أهل الحل والعقد المؤهلين للنظر في هذه القضايا دون غيرهم.
ولذلك لو كان هذا اللي يفصل في قضايا الأمة المصرية ساقط العدالة، ساقط العدالة يعني مثل ما بصليش، ساقط العدالة ولا عدول؟ ساقط العدالة هو الذي يضع هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس يكونوا من أهل العلم الشرعي والعلم الدنيوي ومن أهل التجربة والخبرة والحنكة الذي زين بأمرين، الأول الإخلاص لله تعالى فيما نحسب، والثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، والظاهر مؤثر على الباطن، هذا هو المطلوب، لكن الواقع خلاف المطلوب. تفضل.
قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
يعني لابد أن يكون هناك فئة من الأمة هي التي تتصدر مثل هذا قادرة على الاستنباط من النصوص القرآنية وصحيح النصوص النبوية على ألا يخرجوا عن فهم سلف الأمة. نعم.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي رجل الشارع هذا بالرويبضة ويجعل إقحامه في القضايا العامة المصيرية من أشراط الساعة.
من أشراط، أشراط جمع يا أخي شرط، والشرط بمعنى إيه؟ علامة. إيه هي الساعة يا أمر؟ الساعة إيه؟ القيامة. اقتربت إيه؟ الساعة وانشق القمر، فالساعة هي القيامة. أيوة، هذا من أشراط الساعة. يجيب لك واحد ممثل حتى ويستشيروه في أمر عظيم جدا، واحد بيجري ورا جلدة منفوخة حتى زي يقولوا عليها الكرة القدم، واستشيروه في أمر مصيري في الأمة. الله. طب واللي دخل الراجل الممثل حتى الذي هو ساقط العدالة وراجل بتاع الجلدة منفوخة حتى نسأله في أمر من أمور المصيرية للأمة؟ الثقافة ممن يجيب على هذه الأسئلة بكل أسى وأسى إلا من رحم رب وعصنان.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.
وهذا حديث أخرجه ابن ماجه وحسنه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. يبقى الرويبضة هو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي،
الأعرابي هو الرجل البدوي الذي ينتقل لبيت الشعر من مكان إلى آخر، ولذلك أنت تتعبد لله عز وجل بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخر الآيات الزكيات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
الله تعالى قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إيش هي الأمانة؟ الأمانة هي الدين كله. فلو واحد قال الأمانة هي الركوع، هي السجود، هي الوقوف عرفة، كل هذا صحيح. والمعنى الشامل للأمانة الدين كله، الدين كله من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، هذه هي الإيه؟ الأمانة. فإذا ضيعت الأمانة، رأيت ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، ترك الحج، رأيت الهرج والقتل بغير وجه حق، يبقى معناه أن ضيعت إيه؟ الأمانة. إذا صار الحق باطل والباطل حق والسنة بدعة والبدعة سنة، والخير شر والشر خير، يبقى معناه ضيعت الأمانة. تفضل.
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
أيوة.
وتأمل موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتحدث في موسم الحج عن يوم السقيفة، قال له عبد الرحمن بن عوف لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وألا يعوها وألا يضعوها على موضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوها على موضعها.
كلكم يعلم أن عمر بن الخطاب هو رضي الله عنه المبشر بالجنة وهو يدب على الأرض، وكلكم يعلم أن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، وكلكم يعلم أن عمر بن الخطاب حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و4 أيام، وكلكم يعلم أن الله تعالى قال في كتابه الكريم وشاورهم إيه في الأمر، وكلكم يعلم أن الله أثنى على الصحابة وقال أمرهم شورى إيه بينهم. فأراد عمر أن يتكلم في موسم الحج في أمر، فلما تشاور مع عبد الرحمن بن عوف نهاه عن ذلك وبين له العلة أن في رعاع وعامة وهمج، لكن لما تذهب إلى عاصمة الدولة الإسلامية وهي قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثل الحياة الحرام المدينة النبي والمعورة، تلتقي بأهل العلم والصلاح والفضل، تستطيع أن تكلمهم في هذا الشأن الذي تريد أن تكلمهم فيه. فأخذ عمر رضي الله عنه بمشورة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
يقول الأستاذ محمد الراشد حفظه الله إن الغوغائية التي صنعتها الديمقراطية الحديثة في الشعوب يمكن أن تظهر بصورة أخرى في أوساط دعاة الإسلام إذا أسرفنا في الشورى، ونحن قبل الداعية المشاكس نعيب الاستبداد والفردية ونحن قبل الداعية المشاكس نعيب الاستبداد والفردية ولكن الشيء إذا تجاوز حده آذى.
يعني خير الأمور أوسطها، والشرع أمرنا بالشورى بكيفية الشورى التي كانت بين الصحابة. نعم.
السبب الثامن
السبب الذي نحن تدارسناه الآن التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم. طب الخلاصة إيه؟ الخلاصة إن عقيدتك ومنهجك تتلقاه من الوحيين. طب الخلاصة إيه؟ أنه لا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح إيه أوله. طب الخلاصة إيه؟ لا يكون أحدكم إمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن اجتنبوا، ولكن إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء فاجتنبوا إساءتهم. دي زبدة هذا هذا النقطة التي السابعة التي تدارسناها.
نعم. السبب الثامن التعصب الحزبي والبغض وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة، فبعض الناس يربون أتباعهم على الولاء لأشخاصهم. أيوة. والانتماء لذواتهم.
أيوة. التعصب الحزبي نتعصب الحزب من الأحزاب ونعقد الولاء والبراء والحب والبغض على ذلك، والأصل الولاء لا يكون إلا لله ولرسول المؤمنين، والبراء لا يكون إلا من أعداء ربنا أعداء الدين، والحب لا يكون إلا في الله، والبغض لا يكون إلا في الله، والحب والبغض من مستلزمات الولاء والبراء. فإيجاد الحزبيات أو الأحزاب ينشأ من خلاله هذا التعصب، ولذلك نحن لا نعرف حزبية ولا نعرف جماعات، وإنما نعرف كتابا وصحيح سنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فتريح وتستريح. نعم.
فبعض الناس يربون أتباعهم على الولاء لأشخاصهم والانتماء لذواتهم أو جماعاتهم ويوالون في ذلك ويعادون دون اعتبار لمبدأ الحب في الله والبغض في الله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،
وفي هؤلاء
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك، بل عليه أن يوالي كل من كان من أهل الإيمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم، ولا يخص أحدا بمزيد موالاة إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه، فيقدم من قدم الله ورسوله عليه ويفضل من فضله الله ورسوله.
إذا القضية ليست هوى ومزاج، وإنما من كان لله أقرب كنت منه أقرب، ومن كان عن الله أبعد كنت عنه أبعد مع عدم ترك دعوته وتذكيره. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا.
أرجو أن تفهم هذا الكلام وأن تسقطه على واقع أليم أنت تعيش فيه. ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو منين؟ من أهل الآية التي بينها الله تعالى في كتابه: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. نعم.
وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. وقال أيضا رحمه الله: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى
كما أمر الرب جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه وأصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الهوى واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الآية. نعم.
ومن قام مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع الحكم مع المحق على المبطل.
أيوة. فالجاهلية عكسها الإسلام، والجهل عكسه العلم، والجهالة عكسها العلم. ثم أعلم رحمني الله وإياك أنك تدور مع الحق حيث ضار. فإذا كان خصومة بين معلم ومعلم أو بين تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ، فأنت ستسمع من كلا الطرفين، وانتبه أن يكون أحدهما ألحن بحجته من أخيه، ثم بعد ذلك تقضي بينهما بما فتح الله عليك من خلال علمك بشريعة الإسلام، ولا تتحيز لأحد، بل ما رأيته حقا من خلال علمك بالشرع فاحكم به يا عبد الله. نعم.
والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات المعاصرة أوجها وأثمرت من
أوجها
وأثمرت. وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات المعاصرة أوجها وأثمرت من مظاهر البغي ما تقف له الشعور. وإن تعجب فعجب زعمهم أن مصلحة الدعوة تبيح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء جريا منهم على القاعدة الميكافيلية المشؤومة: الغاية تسوق الوسيلة. ولقد غلى البعض في سوء استغلال هذه المصلحة المزعومة.
يعني ممكن يرميك بالباطل ويتهمك بأشياء أنت بريء منها كبراءة الذئب من دم يعقوب لأنك لست في حزبه أو في جماعته، والقاعدة التي ينطلق منها أن الغاية تسوغ الوسيلة، وهذا كلام باطل والعياذ بالله. نعم.
ولقد غلى البعض في سوء استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله منكرا عليهم إن كلمة مصلحة الدعوة
يأتي في نسبة أستاذ سيد قطب. كيف نستدل بأستاذ سيد قطب قد رحمة الله عليه؟ أستاذ سيد قطب ألم يقع في أخطاء في صوت الحديد؟ نعم. ألم يقع في أخطاء في صوت الإخلاص؟ نعم. طيب أليس للرجل كلاما صوابا؟ الجواب بلى. فإذا استشهدت أنت بصواب كلامه فما الحرج في ذلك؟ ليس هناك حرج، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل الرجل مسلم أم ليس مسلم؟ الرجل مسلم ولو أخطاء كغيره من المسلمين، كأنني مسلم ولي أخطاء. خدت لك كيف؟ أين؟ فالواجب التحذير من أخطاء الرجل حتى لا يغتر الناس بها ويقعون فيها. أين؟ لكن أنت تعلم أن الشيطان مع فرق التشبيه علم أبا هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وأخذ به. فالنصيحة إن كانت حقة يؤخذ بها من كائن من كان. إن ممكن واحد يفتح الكتاب كده أول ما عينه تقع في الشيط قطب يقول لك الرجل ده أخواني، خدتوا ده زي أو الرجل ده قطبي أو الرجل ده سروري، يبقى سرعان ما إيه ما يصنفك يقول أنت سروري أو قطبي أو إخواني أو غير ذلك. لا يا إخوان، المسلم يلتقط الحكمة، المسلم يلتقط الحكمة من أي إنسان كان ما دام الكلام موافقا للشريعة. تفضل.
حتى قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله منكرا عليهم إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات لأنها مزلة ومدخل للشيطان يأتيهم به حين يعز عليهم أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص. ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل.
يعني لا تجعل مصلحة الدعوة شماعة تعلق عليها هواك، ولكن اتق الله في حركتك وسكنتك وزن أقوالك وأفعالك على شرع الله.
السبب التاسع، التحاسد والتنافس على العلو والرياسة. عن يوسف ابن أسباط سمعته.
يبقى السبب الثامن الذي تدارسناه الآن التعصب الحزبي والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة، هذه من أسباب التطاول على العلماء. أسباب التطاول على العلماء التعصب الحزبي والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة. السبب التاسع، التحاسد والتنافس على العلو والرياسة. التحاسد صفة من صفات مين؟ اليهود. من تعرف ان كل صفة قبيحة ورثتها الأمة من قوم من الأقوام، فالحسد ورث من اليهود، الكبر من قوم فرعون مثلا، التطفيف في الميزان من قوم شعيب، عمل قوم لوط من الذين كانوا أيام سيدنا لوط. أيوة. فما من صفة قبيحة موجودة إلا وورثت من أمة من الأمم، فالحسد من صفة اليهود. فالتحاسد والتنافس على إيه؟ على العلو والرياسة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحسد هنا كما تعلمون أنتم بمعنى الغبطة، أن تتمنى أن يكون عندك ما عند أخيك دون زوال النعمة من عليه أو من على غيره. نعم.
عن يوسف بن أسباط سمعت سفيان يقول ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يذهل في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادة.
وذلك أنتم أنتم ترون واحد متقدم مجلس الشعب ينفق 10 مليون 7 مليون، إيه عم لماذا كل هذه النفق؟ الحرص على الرئاسة، الحرص على المنصب، أي نعم. وممكن واحد يعني يتنازع ويتخاصم ويتشاحن مع ابن عمه أو مع جاره ويبني ولاء وبراء وحبا وبغضا من أجل مثل هذه الأمور التي نسأل الله النجاة منها. نعم.
فقال الفضيل بن عياض ما من أحد
الفياض بن عياض، هي الفضيل بن عياض، صلحوها يا إخوان، صلحوها، بدل الفياض تبقى إيه الفضيل، لأن غلط مطبعي
ما من. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد غيره.
صحيح، يعني لما حد يذكر بالخير قدامه يحاول يطلع فيه أخطاء، واللي بيقعد يتكلم في الأخطاء دي كأنه يقول أنا خير من الناس، لأن الأصل أن ينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين.
فقال سفيان الثوري ما من أحد أحب الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير.
يعني لا يحب يذكر حد بخير، ولا يحب من أحد غيره يعني يذكر أحدا بخير أمامه. تعرف أنت لما تقول فلان متمكن في الحديث، فلان متمكن في المصطلح، فلان متمكن في الفقه، في الأصول، في التفسير، في أصول التفسير، فلان عرفنا عنه أنه صوام وقوام، فلان عرفنا أنه آمر بالمعروف والمعروف نهي عن المنكر وغير المنكر، هذا من الكمال فيك، يعني هذه صفات محمدة فيك أن تقر بالخير في من أودع الله فيه الخير. أما حينما تكون وظيفتك القضاء دائما تحكم على الناس، فهذه من يعني من الصفات الذميمة التي ابتلي بها شريحة من المجتمع، أسأل الله أن يطهرني وإياكم منها مع وجود علم الجرح والتعديل لمن هو أهلا له. نعم.
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يرفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل.
كمان يا أستاذ.
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وليس من الإنصاف أن يرفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. وقال الأوزاعي رحمه الله لبقية ابن الوليد،
إمام من أئمة الشام وهو من لبنان، الأوزاعي من لبنان رحمة الله عليه، وكان إماما فحلا.
وقال الأوزاعي رحمه الله لبقية ابن الوليد يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. لطيفة، إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم.
يعني يكون واحد مش مشهور ولا معروف يعني يريد أن ينشهر يعمل إيه؟ يأتي بواحد مشهور ويقوم يذم فيه، فالناس يقولون إن فلانا يذم في فلان، هو لو مدحه هيبقى من جملة المادحين فلا يظهر، وهو مقصده أن يظهر، طب يعمل إيه؟ يقوم يذم فيه، فالناس يبدأ يتكلمون فيكون قد تحقق إيه مقصوده، تحقق إيه مقصوده. فاسمع اللطيفة ده.
كان أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن ساهل شاعرا مشهورا مولعا بالهجاء.
الهجاء يعني الذم في خلق الله، لأن فيه إيه هجاء، عكس الهجاء إيه المثل. نعم.
حتى إنه لما دخل دمشق،
أسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا، أي نعم، وأن يطهر دمشق من النصيرية ومن كل ما لا يرضي الله عز وجل.
حتى إنه لما دخل دمشق قدم لقاضيها شهاب الدين الخوئي قصيدة هجم، فردها إليه وقال كأنك ذاهل، قال بل لست بذاهل، بل صنعت ذلك عمدا لأشتهر، لأني رأيت الناس اجتمعوا على الثناء عليك فرأيت أن أخالفهم، فإني لو مدحتك فأعطيتني لم يشعر بي أحد، فإذا هدوتك وعذرتني يقال ما هذا، فيقال هذا غريم القاضي فأشتهر.
بمناسبة دمشق، السؤال الأول، هذا حاكم سوريا نصيري أم ليس نصيري؟ طيب، والنصيري هذا مسلم ولا كافر؟ طيب، ونحن نبغضه في الله أم نحبه؟ ومع ذلك ما بقاء الدولة على ما كانت عليه أفضل مما هي عليه الآن، أتقرون هذا معي؟ أيوة، فانتهكت الأعراض، سلبت الأموال، هدمت البيوت، هجر الناس، توزعوا في البلدان. ولذلك دائما نردد، واحد، إن الخروج، اسكت يا ولد، إن الخروج على الحاكم المسلم الظالم لا يجوز قولا واحدا. اثنين، إن الخروج على الحاكم الكافر لا يجوز إلا في إحدى حالتين، الحالة الأولى أن تكون قوتك أعلى من قوته، والحالة الثانية أن تكون قوتك تكافئ قوته وغلب على ظنك أنك ستقدر على إزاحته لتضع مكانه حاكما صالحا. في غير ذلك لا يجوز. وانظر إلى حال ليبيا، هل كنا نثنى على القذافي؟ الجواب لا، لكن كان بقاء القذافي أفضل مما وصلت إليه ليبيا الآن. هل حال اليمن أفضل الآن أم كأيام على عبد الله صالح؟ أيام على عبد الله صالح، خطر أنت زي. فليس هذا ثناء منا على القذافي أو على الأسد أو على عبد الله صالح، طبعا على عبد الله صالح أفضل من القذافي وأفضل من بشار ألف مرة، مع ما فيه من الولاء للحوثيين لما الشيعة الرافضة الإمامية. فنحن لا نقر هذا، لكن استقرار البلاد وحفظ الأمن والعباد هذا كله مقدم، لأن الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل. والسؤال، هل سوريا الذي كان رأسها نصيريا هل كان يؤذن فيها الصلوات الخمس؟ هل كان يقام فيها الدروس الشرعية في المسجد؟ هل كان يقام فيها صلاة العيدين والجمعة وما كان عشكين ذلك والكسوف والخسوف؟ الجواب نعم. هل كانت التربية الإسلامية تدرس في المدارس والجامعات؟ الجواب نعم. هل الذي يغلب على عدد الناس في سوريا المسلمون أم غير المسلمين؟ المسلمون. أيوة، فلذلك نحن نناشد شباب الإسلام، يا أهل الحماس، يا أهل العاطفة، إن الأمر ليس أمر حماس ولا عاطفة، وإنما الأمر أمر شريعة. أيقظ الرجل، قد نام. أي نعم، أي نعم، خلاص. فبارك الله فيك، عليك أن تنتبه أن الأمر ليس أمر عاطفة ولا أمر حماس، وإنما أمر دين، أمر دين. فأبذلوا من أموالكم، أبذلوا من أنفسكم، ابذلوا من أوقاتكم. إذا كنت أنت لست قادرا على حضور درس مثل هذا الدرس وتريد إقامة دولة الإسلام، أنت تتكلم على أشياء لا برهان لك عنها، لا برهان عليها منك، لا برهان عليها منك، فبرهن يا أخي بأقل الأشياء. نعم.
السبب العاشر، عدم التثبت في النقل.
عدم التثبت في النقل، يقول لك إيه؟ بيقولوا مش حسنا، بيقولوا أظن، مش حسنا أظن، بيقولوا أظن ما ينفعش، لابد من التثبت في النقل. نعم.
فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها.
إذا خامرها تشيع لرأي، تشيع يعني تريد أن تنصر الرأي، نصرة الرأي.
وإذا خامرها تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة.
أيوة، نحلة مذهب من المذاهب، أيوة، وجهة من الوجهات، فوافق هواه ومزاجه فيقبل بدون تثبت لأنه وافق هواه ومزاجه.
وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله.
ولذلك هناك بصر وهناك بصيرة، والله تعالى قال إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله،
أمير المؤمنين، أمير من أمراء المؤمنين في علم الحديث، صاحب الموسوعة العلمية الفقهية الحديثية فتح الباري شرح صحيح البخاري التي تقع في 14 مجلدا من الحجم الكبير، وقد ألف هذا الكتاب في 25 عام. فتح الباري ألفه في 25 سنة حافظ ابن حجر، ولا يوجد شرح للبخاري يساوي فتح الباري في شروحات، لكن أعظم وأقيم شرح للبخاري هو فتح الباري شرح صحيح البخاري. أي نعم تفضل. حتى أنهم سموه قاموس السنة، قاموس السنة. تفضل.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل.
وهنا بعض طلبة العلم يقول: هل الحافظ ابن حجر أشعري؟ أقول: ليس أشعري، وإنما الحافظ ابن حجر وقع في الأشعري، لكن هل هو أشعري؟ الجواب لا. كما أن الإمام النووي ليس أشعريا لكن وقع في الأشعرية. فالإمامان العظيمان الجليلان النووي والحافظ ابن حجر من أئمة الإسلام الفحال الذي لا غنى عن علمهم الذي تركوه لنا، مثل شرح صحيح مسلم النووي، ومثل المجموع شرح المهذب ورياض الصالحين وروضة الطالبين والأذكار وغير ذلك من التراث النافع الذي خلفه لنا أبو زكريا محي الدين شرف الدين النووي الشافعي المذهب، وكذلك الحافظ ابن حجر شافعي المذهب. فمن أعظم ما ورثه لنا فتح الباري شرح البخاري. فالإمامان الجليلان النووي ابن حجر وقع في الأشعرية وليس بأشعريين. نعم.
فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح. وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفى بالإشارة لألا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع.
ممكن واحد يكون رفيع المنزلة في العلم والمقام ويقع في خطأ وأنت لا تعرفه فتتطاول عليه، فأعرف مقادير الناس بارك الله فيك. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
يعني أنا أريد أن أقول لنفسي ولكم، الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن معه لما اقترب من الشام وكان في الشام طاعون، وانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق يقول ندخل وفريق يقول لا ندخل، حتى إن أبا عبيدة قال: أتفر من قدر الله إلى قدر الله؟ فقال عمر لما قالوا أتفر من قدر الله، قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا بهذه الدرة. وكان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجته فأتى، فلما وصل وجدهم مختلفين. إيه الحكاية؟ فقال في الشام طاعون، وفريق قال ندخل وفريق قال ندخل. فقال ابن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، يعني الموجود فيها ما يخرجش واللي خارجها لا يدخل. فعمر بن الخطاب والمشيخة التي كانت معه وابو عبيدة والمشيخة التي كانت معه من الصحابة الكرام ما كان عندهم علم بهذا الحديث الذي ذكرهم به عبد الرحمن بن عوف. فممكن إمام من الأئمة كأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل أو سفيان الثوري أو ابن عيينة أو غيرهما من الأئمة الفحال الكبار مثل الأوزاعي وربيعة الرأي ومحمد بن يوسف الشيباني وكذا، يغيب عنهم حديث بل أحاديث، لأن هذا حدث في مشيخة الصحابة، فكيف في التابعين وكيف في من بعدهم؟ فيكون ذلك من باب أولى، صحيح ولا لا؟ تفضل يا أخي.
من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما.
كمان مرة لو سمحت. قال العلامة.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله.
عبد الرحمن السعدي، السعدي بكسر السين، هو أستاذ شيخنا الإمام ابن عثيمين. العلامة السعدي هو أستاذ شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم، وكان إماما وخطيبا للمسجد الكبير في عنيزة، وقد أتى بعده العلامة ابن عثيمين، يعني استخلفه العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي استخلف تلميذه العلامة ابن عثيمين. نعم.
وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني عليه
بعضهم ببعض
قبول بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله.
ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال: من قال علي ما لم أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا السبب الذي تدارسناه، عدم التثبت في النقل. لذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أي نعم. تفضل.
السبب الحادي عشر: الفراغ. فإن الانشغال بلغو القول وتجريح الآخرين وسائر آفات اللسان إنما هو ثمرة الفراغ الذي لم يبادر صاحبه إلى ملئه بالعمل الصالح.
لذلك ربنا عز وجل بين من صفات من خصائص أهل السنة والجماعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو إيه؟ هذا من خصائص أهل السنة والجماعة. وأنت تستطيع أن تخطب خطبة أو تحضر محاضرة في خصائص أهل السنة والجماعة في الآيات الأولى من سورة المؤمنون، يبقى دي خصائص أهل السنة والجماعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فإنكم العادون، إلى آخر الآيات. هذه اسمها خصائص أهل السنة والجماعة، فمن جملتها: والذين هم عن اللغو معرضون. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم فراغك قبل قبل شغل، من ضمن الخمسة اغتنم خمسا قبل خمسة. وبعدين نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بإيه؟ وأنت إن لم تكن داعيا كنت إيه؟ مدعو. فانتبه بقى، يبقى رقم واحد: والذين هم عن اللغو معرضون. طيب رقم اثنين: اغتنم فراغك قبل شغل، حديث النبي عليه الصلاة. طب رقم ثلاثة: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طيب رقم أربعة: إن لم تكن داعيا للحق كنت مدعوا للباطل. فانتبه إلى هذا. تفضل.
وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
صحيح، هذا حديث رواه البخاري عن ابن عباس. هل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم صحتك قبل ايه؟ قبل شقمك. اين واغتنم فراغك قبل شغل. والصحة دي نعمة ولا نقمة؟ قد تكون نعمة لبعضنا ونقمة لبعضنا. هي في الاصل نعمة، فإن استخدمها المرء فيما يقربه من الله كانت ايه؟ نعمة. وإن استخدمها المرء فيما يبعده عن الله كانت ايه؟ نقمة. والأصل فيها أنها نعمة. وانظر بقى إلى من سيستخدم. كذلك الفراغ، هل عمر بالإيمان والتوحيد والإخلاص والسنة والطاعة والدعوة إلى ذلك، أم خرب بالكفر والشرك والنفاق والبدعة والكبيرة والصغيرة والدعوة إلى ذلك؟ فإما أن يكون عمارا وإما أن يكون خرابا. نعم.
وقال الحسن البصري: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.
الحسن البصري من أئمة التابعين، وقال البصري لأنه كان يقيم بالبصرة في العراق، فنسأل الله أن يطهر العراق من الصليبيين ومن الشيعة الرافضة الإمامية ويجعلها لأهل التوحيد والسنة. نعم.
فالطاعن في أهل الحق فارغ، وأهل الحق مشغولون بحقهم.
الطاعن في أهل الحق فارغ، وأهل الحق مشغولون بحقهم. أي نعم. تلاقي بيخطب، بحاضر، بيحفظ قرآن، بيعلم تجويد، حديث، فقه، تفسير، بيصل الأرحام، بيصلح ذات البين، خطرت كيف، معتكف، بيصلي العيد في المصلى، صلي الكسوف، الخسوف، وقته عامر، بيصنف، بيحقق، بيربي، إلى غير ذلك.
ويقول المثل العربي: ويل للشجي من الخلي وويل للعالم من الجهل.
الشجي اللي هو المشغول، وعكسها الايه؟ الخلي. ويل للشجي من الخلي وويل للعالم من الجهل. تفضل.
والشجي هو المشغول والخلي هو الفارغ. وكم موسوعة كان يمكن أن يؤلفها فضول القول الذي قيل أثناء الفتن والمجادلات والخلافات، وكم ساعة عمل ضائعة هدرها الوقت المستهلك في استنباط الظنون. الثو الثاني عشر: الجحود وعدم الإنصاف.
هذا الذي تدارسناه سبب الحد عشر الفراغ. الايه؟ الفراغ. سبب الثاني عشر الجحود وعدم الإنصاف. الجحود يعني النكران. أيوة. وعن عدم الإنصاف ربنا عز وجل قال: لا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا إيه تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنت منصف حتى ولو كنت مع الكافر، فكيف المسلم؟ نعم.
ومن مظاهره تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده وعلمه.
والله يا أخي قلة أدب، والله قلة أدب. يعني تنكر الطالب لشيخه الذي طالما أفاده وعلمه وأحسن إليه، ولأجل ذل ذلها أو غضبة غضبة فيجحد كل ما مضى من إحسانه إليه، ويقول كما تقول كافرات العشير. كافرات العشير اللي هي النساء الزوجات، يعني يكفرن العشير، العشير اللي هو الزوج، يقول ما رأيت منه خيرا قط. فهؤلاء الذكور يتشبهون بكافرات العشير، أي بالزوجات التي يجحدن الخير، ويطلق لسانه في ذم شيخي والتشنيع عليه. نسمع قول الشاعر منك.
ويقول الشاعر في مثل هذا: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ولقمه بأطراف البنان، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وعلمه الفتوة كل حين فلما اشتد ساعده جفاني، وعلمه الرواية كل وقت فلما صار شاعرها هجاني.
ما يصير؟ هذا رجل لا يعرف جميلا، وهذا واقع نعيش فيه. هذا واقع نعيش فيه يا اخوان. تلقى واحد درس عليه 5 سنين 4 سنين ثم خرج يقول ايه؟ فلان مبتدع. يا رجل من الذي علمك التوحيد؟ يا رجل من الذي علمك السنة؟ يا رجل من الذي علمك الصبر في مجالس العلم؟ يا رجل من الذي علمك الحج، العمرة، الصلاة التي فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء اللي فيه وضوء حمران مولى عثمان؟ من الذي علمك هذا؟ شيخة. فكيف يكون مبتدعا؟ هو الذي علمك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والولاء والبراء وحب الصحابة الكرام وعدم الخروج على ولاة الأمور والعدل والإنصاف. بعد ذلك كيف يكون مبتدعا؟ ها؟ وقبل أن تولد أنت ويعلم الناس التوحيد والسنة، ثم يأتي غر فيقول إن الشيخ فلان مبتدع، والشيخ فلان قد شابت لحيته ورأسه في الإسلام والإيمان والإحسان. نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكى على الله أحد. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة.
يا سلام، إيه العبارة اللي أغلى من الذهب دي؟ قولها سيدي تاني.
الحر من راعى وداد لحظة.
لحظة، في لحظة بيني وبينك فيها ود، بيني وبينك فيها ألفة، محبة، رباط. أنت إن كنت حرا ترعى ذلك وتنتمي لمن أفادك لفظة. لفظة. فكيف من أفادك أصول الإسلام وقواعد الدين والكليات أفادك إياها وعلمك كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تبر والديك، كيف تربي أولادك، كيف تعامل جيرانك، كيف تتعامل مع المعاهد، مع الذم، مع المستأمن، مع الكافر المحارب، مع المسلم، كيف تكون حياتك سراء وضراء ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، جوا وبرا وبحرا. علمك ذلك، ثم بعد ذلك تجحد ذلك وتنكره. اسمع ماذا قال تلميذ مالك وأستاذ أحمد بن حنبل الإمام الفحل محمد بن إدريس الشافعي، قال رحمة الله تعالى عليه: الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لحظة. فكيف بمن درس لك كتب طويلة في شتى العلوم الشرعية؟ نعم.
صحبة يوم نسب قريب وذمة يعرفها اللبيب. كان محمد بن واسع رحمه يقول لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة.
ولو ساعة، فكيف من صاحبك سنوات وسنوات فين؟ في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والأغنيات والمباريات، صاحبك بين بستان القرآن وتفسيره، وبين بستان الحديث ومصطلحه، وبين بستان الفقه وأصوله، وبين بستان السيرة وفقهها، وبين بستان النحو والبلاغة، وبين بستان التجويد ومخارج الحروف والتعبد بتلاوة القرآن ومخارج الحروف، فتعطي الحرف حقه ومستحقه، فصرت تنطق كلام ربك نطقا بينا، وصرت لست عيا.
وكان الأولى بالجاحد الكفور أن يتمثل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي أحسن إليه.
لمضيفه، نعم،
لمضيفه الذي أحسن إليه. فقد كان لرجل شجرة عنب كثيرة الثمر، فكان إذا مر به صديق له اقتطف عنقودا ودعاه فيأكله وينصرف شاكرا. فلما كان اليوم العاشر قالت امرأة صاحب الشجرة لزوجها ما هذا من أدب الضيافة، ولكن أرى إن دعوت أخاك فأكل الصنف مددت يدك معه مشاركا إيناسا له وتبسفا وإكراما.
انظر إلى هذه الزوجة التي تعين على الطاعة. تقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع أولادك أولى، لا ده تقول له فعلك طيب ولكن الأطيب إن أنت تشاركه في طعامه. تفضل.
فقال لأفعلن ذلك غدا.
فهو أيضا لم يتكبر وإنما تقبل النصيحة من زوجته. مش واحد يقول لك ايه نصيحة الحرمة لو صحت بخراب سنة، لو صح ما لو ما صحتش ايه؟ طب ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل غاضب من الصحابة الكرام، ام سلمة تقول انت زعلان ليه؟ صادين يحلقوا. قالت له احلق واخرج عليهم واذبح امامهم. فلما اخذ بمشورة ام سلمة اقتدوا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسوا برسول الله. اذا هل الزوجة تشاور؟ نعم الزوجة تشاور، وقد يكون رأيها أصلح من رأي ورأيك. وإن كان رأيها فيه عجاج فأنا قد جبرت خاطرها ولا أخذ برأيها، وإن كان رأيها أصوب من رأيي أخذت برأيها وعلمت نفسي عدم الكبر، لأن الكبر هو غمط الحق، دفع الحق وازدراء الناس. دفع الحق عدم قبوله، وازدراء الناس أي السخرية بهم والاستهزاء به. فلا أرى إلا نفسي، رأيي هو المقدر. كل الناس دي نفسي كلمة تمانين ما فهموش، هذا كبر سكن القلب والسلوك ترجمته. فنسأل الله أن يطهرني وإياكم منه، قولوا آمين. لأن سيدنا النبي عليه السلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ ما قال ذرة من كبر، وإنما قال مثقال ذرة من كبر. وهذا الحديث يهز أركان البدن، يهز أركان البدن، لأن المرء يخشى أن يكون قد تسرب إليه شيء من الكبر دون أن يكون منتبها، دون أن يكون منتبها. نعم.
فلما كان من الغد، فلما كان الغد وانتصف الضيف في أكله، مد الرجل يده وتناول حبة فوجدها حامضة لا تساغ وتفلها، وقطب حاجبيه.
قطب حاجبيه، يعني امرأته قالت له كل مع الضيف، يأكل مع الضيف العنب حامض مش قادر ياكل، حتى دي بقى التمانية كده حتى مش قادر. طب الراجل ما ضفنا مش ليه؟ قال له يا عم انت احسنت الي كتير وقدمت الي اللذيذ والخير الكثير، فاستحمل اكثر حامض ده لاني اخشى انني اعكر صفت. شوف ادب الضيف، وانظر الى الاخذ برأي الزوجة لان رأيها كان طيبا، فوقف الرجل على اصالة معدن هذا الضيف. سنسمع ان شاء الله. تفضل.
وقصب حاجبي وأبدى عجبه من صبر ضيفه على أكل أمثالها، فقال الضيف قد أكلت من يدك من قبل على مر الأيام حلوا كثيرا، ولم أحب أن أريك من نفسي كراهة، لهذا تشوب في نفسك عطاءك الثالث.
ولذلك مثلا افرض مثلا انت ذهبت لوحدك، بعض البيوتات في المطبخ بيبقى في علب كده فيها الكمون فيها السكر فيها الشاي فيها الملح، فالمرأة لا تنتبه لأن الملح زمان وإحنا صغيرين كان خشن كده، أما الملح الوقت ناعم والسكر ناعم ودي أبيض وده أبيض، فممكن المرأة لا تنتبه. فتقول وضعه من الملح. أيوة تيجي انت تشربه الضيف لو انت قلت ايه في ايه ده مالح ممكن الرجل يطلع زوجته في الموضوع ده. طب ولو ما طلعهاش ممكن يضربها علقة، ولو ما ضربهاش علقة ممكن يشتمها يقول انت فضحانة قدام الناس وأثرت لقبتنا. والراجل اول مرة يجي لنا وراجل صاحب مقام ومكانة تفضحينا كده قدامه، طب انا هعمل شيء تاني؟ بلا شيء تاني بلا تالت خلاص. في حين ان لو ان هذا الضيف كتب وشرب هذا سيكون سبب في إزالة مشكلة من البيت، صحيح ولا لا؟ أيوة. ففي فقهيات في الأمور الاجتماعية تغيب عن كثير منها، فقهيات في الأمور الاجتماعية هذه لا تتلقى من الكتب والدراسات في الجامعة والمدارس، وإنما من خلال المحاككة والمعايشة والتربية. نعم.
ومن مظاهر الجحود الرجوع عن التعديل والتزكية إلى التجريح والذنب لمحض الهوى وشهوات الأنفس.
يعني كان بيقول شيخي هذا هو العالم الأوحد، وكان يمدح ويثني ويطري بل يبالغ، ثم انقلب فقال هو من أئمة المبتدعة، ليس مبتدع بل من أئمة المبتدعة. نسأل الله النجاة.
قال الزعفراني حج بشر المريسي فلما قدم قال رأيت رجلا بالحجاز ما رأيت مثله سائلا ولا مجيبا.
ما شاء الله.
يقصد الإمام الشافعي رحمه الله.
الإمام الشافعي الإمام رقم كام يا محمد؟ ثالث. أذكر الأئمة الأربعة. أحسن. أذكر الخلفاء الراشدين. أحسنت. جزاك الله خيرا. تفضل.
قال فقدم علينا فاجتمع إليه الناس وخفوا عن بشر، فجئت إلى بشر فقلت هذا الشافعي الذي كنت تزعم قد قدم، قال إنه قد تغير عما كان عليه، قال فما كان مثل بشر إلا مثل اليهود في شأن عبد الله ابن سلام.
يعني هو كان يثني على الإمام الشافعي ولكن لما أتى غير الثناء إلى ذم. فكذلك أيضا عبد الله بن سلام كان يهوديا، ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم قال يا رسول الله قبل أن أعلن إسلامي اسأل اليهود لأنهم قوم بهت وظلم، ماذا تقولون في عبد الله بن سلام وأنا سأختبئ وراء هذا الستار. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قالوا هذا سيئنا وابن سيئنا، وأخذوا يذمون ويقدحون ويهجون. يا جماعة ما في دقيقة كنتم تمدحون الرجل. فاليهود قوم بهت ظلم أهل بغي وعدوان، حتى أن الغليم في فلسطين يأتون به ويحققون معه ويروه أشد ألوان العذاب، وربما تكون أنتم رأيتم ذلك على بعض الشاشات. وهذا من ظلمهم، ومن جملة ظلمهم أنهم يمنعون المسلمين من دخول أولى القبلتين المسجد الأقصى وهم قادمون لصلاة الجمعة، ومن ظلمهم أنهم يهدمون البيوت على من فيها، ومن ظلمهم أنهم يعتدون على النساء وعلى الشباب وعلى الرجال. ومسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي أولى القبلتين المسجد الأقصى ومسؤولية دفع الظلم عن إخواننا في فلسطين، هذه مسؤولية عموم قادة المسلمين، عموم قادة المسلمين. ولن يتغير الحال إلا إذا صار منا توبة جماعية، توبة جماعية، لأن اللي احنا فيه ده ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، وما أصابكم من مصيبة فبما إيه؟ كسبت أيديكم، ما نزل بلاء إلا بإيه؟ بذنب، وما رفع إلا بإيه؟ إلا بتوبة. طيب الطريق إلى النصر إن تنصر الله ينصر، ولينصرن الله احفظ الله احفظ الله تجده، هذا طريق النصر والتمكين. أين وأي كلام تاني؟ كلام هفأ. فضل.
رصاص من أحببته ذهب، وذهب من لم ترضى عنه رصاصه.
يا سيدي حتى اللي انت بتحبه الرصاص بتاعه ذهب، واللي انت ما بتحبوش الذهب بتاعه رصاص، يقولوا في المثل البلدي حبيبك يقرص لك ايه الزلط وعدوك يتمناك الغلط، في المثل البلدي. اي نعم تفضل. صح يا كلام.
ومن مظاهر الجحود الانكباب على مصنفات العالم والنهل من فيض علمه سرا مع اظهار الاستغناء عنه وذم كتبه في الملأ. انا لفي زمن
ايوه يعني يستفيد من كتبه وفي الملأ ايه يذموه. بقول لك واكثر ما يقع هذا في زماننا مع العلامة الالباني الذي هو حقيق بقول القائل عتى في عرضه قوم صلاط لهم من نثر جوهره التقاط هم حسدوه لما لم ينالوا مناقبه فقد فسقوا وساطوا وكانوا عن طرائفه كسالى ولكن في أذاه لهم نصاطوا. أي نعم هذا فعلا حق للشيخ الألباني يستفيدون من تحقيقاته ومن تخريجاته وحكمه على الأحاديث ثم يخرجون على الناس فيسبون الألباني إمام الحديث في زمانه رحمة الله على والدي وعليه وسائر علماء إن أقول أمين. نعم.
إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. وقال الآخر عدنا في زماننا عن حديث المكارم من كفى الناس شره فهو في جود حاتم. السبب الثالث عشر
إذن السبب الذي كنا نتدارسه الآن بعد الفراغ الجحود وعدم الإنصاف. الجحود أي النكران وعدم الإنصاف. فكان بيثنى على الإمام الشافعي ولما جاء صار يذم الإمام الشافعي لأن الناس اجتمعوا عليه. نعم وكذلك يستفيدون من كتب الشيخ الألباني على سبيل المثال ويخرجون على الناس فيذمونه. وكذلك الشيخ تتعلم على إيده شتى علوم الشريعة ثم بعد ذلك تخرج فتقول أنه إيه مبتدع. فهذا جحود أي نكران وعدم إنصاف. نعم.
السبب الثالث عشر استثمار المغرضين لزلات العلماء.
يا إخواني من المعصوم من الخطأ؟ الرسل والأنبياء. فإذا كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ابتداء من صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق وانت نازل معرض للصواب والخطأ. فلا لا يعني تتتبع عثرات العلماء، لا تتتبع عثرات الإيه العلماء فإن في ذلك مزلة. نعم.
الواجب نحو العلماء. العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون. أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه.
كلكم يحفظ إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء لأنهم أعرف الناس بأسماء الله عز وجل وبصفاته وبأوامره وبنواهيه وهم أكثر الناس انشغالا بالأمر بالمعروف والمعروف والنهي عن المنكر وغير المنكر. لذلك هم أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه. نعم.
وهم الأولياء وورثة الأنبياء.
أيوة ربنا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب في المقابل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أي نعم.
وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر وهم أهل الاتباع والذكر وعلى التحقيق هم أولو الأمر.
نعم.
خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته ويدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى.
أيوة هم الذين يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل وهم الذين يحيون ما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من 40 سنة كان موضوع اللحية لو سألت مولانا الشيخ علم مثلا عايش هذا ورآه كان مثلا يكون هو الملتحي الوحيد في بلده ثم بعد ذلك من خلال فضل الله ثم دعوته يبدأ مثلا النقاب في زوجة الأخ هي الوحيدة المنتقبة وبعد يأتي النقاب وبعدين الناس لا يعرفون صلاة العيد في المصلى، الناس لا يعرفون الاعتكاف في 10 أيام الأخيرة في رمضان، الناس لا يعرفون التوحيد من الشرك، السنة من البدعة. بدأت مجالس العلم ومجالس التربية فالتركيب من خلال الوحيين الصافيين بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. بدأ الخير يزداد وينمو ويكثر بفضل الله عز وجل. أي نعم.
بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. فرض الله في المعروف طاعتهم وأمر بمحبتهم وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين.
أيوة المفتي موقع عن ربه. أي نعم. وقد قال ذلك غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. ولذلك فإن الله تعالى جعل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات عليه، فقال مبينا جل وعلا في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر، لأن الله تعالى قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وإنما الذي يحل هو الله والذي يحرم هو الله وأنت مبلغ، بلغوا عني ولو أي حديث عن صلى الله عليه وسلم. نعم.
إليهم يرجع في الملمات وعن تتويهم،
يعني العلماء يرجع إليهم في الملمات، يعني ربنا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين حيث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسؤلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
إليهم يرجع في الملمات وعن تتاويهم يصدر في المهمات، تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم وترعى حقوقهم.
تنشر حسنات شيخك وعالمك وسيئته تدفنها. نعم.
تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم وترعى حقوقهم،
لهم حقوق عليك وعلى سائر الأمة.
إذ لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة. وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة. والحذر الحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه.
أيها الأحبة، السبب الثالث عشر الذي كنا نتدارسه استثمار المغرضين لزلات العلماء، استثمار المغرضين لإيه؟ لزلات العلماء. وأما أسباب تطاول، أسباب التطاول على العلماء التي تدارسناها بفضل الله عز وجل، فهي تسمعها مرة أخرى، أسباب التطاول على الإيه؟ على العلماء. أسباب التطاول على العلماء: أول شيء تشيخ الصحفية وافتقاد القدوة. الشيء الثاني أو السبب الثاني استعجال التصدر قبل تحصيل الحد الأدنى من العلم الشرعي بحجة الدعوة. السبب الثالث التعالم وتصدر الأحداث، التعالم وتصدر الأحداث. السبب الرابع الاغترار بكلام العلماء بعضهم في بعض. السبب الخامس الاغترار بمسلك الإمام ابن حزم في شدته على الأئمة. السبب السادس جهل المتقدمين بأقدار من ينتقدونه من العلماء. السابع التأثر بفوضوية الغربيين ونعراتهم. السبب الثامن التعصب الحزبي والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة. السبب التاسع التحاسد والتنافس على العلو والرياسة. السبب العاشر عدم التثبت في النقل. والسبب الحادي عشر الفراغ، والثاني عشر الجحود وعدم الإنصاف، والثالث عشر استثمار المغرضين لإيه؟ لزلات العلماء. إن شاء الله إذا قدر الله البقاء واللقاء نبدأ دراستنا في عصر الثلاثاء القادم باتهامات وادعاءات، اتهامات وادعاءات نبدأ دراستنا بها إن شاء الله، ثم بعدها حرب إسقاط الرموز وعلو همة أحد الرموز. هذا ما سنتدارسه في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. وشكر الله لكم، وإن شاء الله تعالى خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش، والعبد الفقير إلى الله تعالى، العبد الفقير إلى الله تعالى هو خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش. فلا تنسى وأنت قادم إلينا أن تصطحب من استطعت من إخوانك المسلمين حتى نستفيد جميعا من الخطبة إن شاء الله تعالى. هذا وشكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.